أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعظم أجرهم. قال النبي خاتم محمد صلى الله عليه وآله: من خليل الله وخليلي صدق النبي الاكرم صلى الله عليه واله. كان الكلام فيما يرتبط في المساله الحادية عشر. قال المعجن: والتكليف حسن لاشتماله على مصلحه لا تحصل بدونه بخلاف الجرح ثم التداوي بعض الشكر باطل. يعني ذكر المساله ثم ذكر اشكال هؤلاء وناقشناه كما ذكر. ننتهي إلى المتن الآخر. قال: ولأن النوع محتاج إلى التعاضد المستلزم. يعني الآن هذا يريد في هذا المتن، نقرأ كله ولكن في شرحه. قال: ولأن النوع، نوع الإنسان يعني البشر، ولأن النوع محتاج إلى التعاضد يعني التكاتف المستلزم للسنة المستلزم للقانون النافع استعمالها في الرياضة وإدامة النظر في الأمور العالية عن السلام وتذكر الإنذارات المستلزمة لإقامة العدل مع زيادة الأجر والثواب. هذا المتن يريد منه المصنف عليه الرحمة أن يثبت حسن التكليف وعظمة التكليف وأهمية التكليف الإلهي للبشر من خلال المنهج الذي انتهجه الحكماء الإسلاميون الفلاسفة الإسلاميون، يعني دليل عقلي لإثبات ضرورة الحاجة إلى التشريع، إلى التقنين، إلى السنن. وهذا نفس الكلام تقريبا وببيان يأتي في بحث النبوة، يعني نفس من ضمن أدلة ضرورة بعثة الأنبياء هو الحاجة إلى من؟ إلى التكليف. نفس هذا البيان يأتينا إن شاء الله كذا في بحث النبوة. ما حاصل هذا الدليل؟ حاصل هذا الدليل هو أنه يقول هكذا. ننطلق من مقدمة وهي أن الإنسان مدني بالطبع. هذه المقدمة المعروفة عند علماء الاجتماع قديما وحديثا، أن الإنسان مدني بطبعه، يعني طبعه يميل إلى المدنية، إلى المشاركة، إلى الاتفاق والتعاضد والتفاعل والتكاتف مع أفراد نوعه لقضاء الحوائج المشتركة بينهم. فتجد هذا الإنسان لأنه لا يستطيع أن يحقق كل حاجاته فيحتاج أن يستفيد من الخطاط لإقبال الخبز، يستفيد من البائع ليشتري كذا، يستفيد من كذا من الخياط ليأخذ مثلا ثوبه، يذهب إلى الطبيب لعلاج المرض، يذهب إلى البائع وكذا. فبقية الأمور، إذا هذه الأمور التي تذكر وتبين. السلام عليكم. نقول هكذا بأن هذا الإنسان لاحظوا المدني بطبعه يدرك حاجة وضرورة أو ضرورة الحاجة إلى الالتفاف والتعاضد والتكاتف مع بقية البشر. لماذا؟ واحدة من الأسباب هو أنه لا يستطيع أن يحقق كل، عليكم السلام، أن يحقق كل حاجاته ورغباته إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال المدنية. أحسن، هذا لما نقول مدنيا بطبع يعني أنه يرى ضرورة العيش في مدينة مدنية، مأخوذ من مدينة فيها بشر فيها ناس يتكاتفون فيما بينهم لقضاء هذه الحوائج ولمعرفة وللتكاتف فيما بينهم. هذا واحدة، هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية المقدمة الثانية طبيعة هذا التكاتف أو طبيعة هذه الحياة الاجتماعية التي فيها تبادل المنافع وتبادل المصالح طبيعة هذه الحياة تورث نوعا من التناسب، هذا له حق وذاك له حق، فيحدث التناسب. مثلا الخباز عندما يعطي خبز يقول لي حق، ترض هذا الإنسان أنكر حق الخباز، كيف يسترد حقه؟ هذا الخباز قصر في أداء واجبة مثلا تجاه هذا المشتري مثلا، الطبيب مثلا، نفس الحالة عند الخباز، عند الطباخ، عند الحلاق، عند الخياط مثلا إلى غير ذلك، نفس هذه الحالة موجودة. فبالتالي هذا التنازع كيف يعالج؟ يأتي هنا سؤال، من الذي يرفع هذا التنازع؟ تقول نفسهم يرفعون التنازع فيما بينهم، إن هذا مع هذا يتفقون يضعون كذا. نقول نفس الكلام يبقى، ماذا قد يتنازعون في وضع من؟ نفس الكلام، ما انحلت المشكلة، قد يتنازعان، يقول ضع هذه المادة الدستورية للحفاظ على حقوق الخباز، يأتي الخباز يقول لا أنت ما حفظت حقي، أريد أرفع، أريد نسبة أكثر، يجي ذلك صاحب المشتري يقول لا مو من حقه، فيقع قد تنازع وين؟ حتى في وضع الدستور والقانون، وهذا ما نلاحظه بشكل جلي وواضح في الحياة البشرية أو في الأحكام الوضعية يسمونها الأحكام الأرضية والأحكام السماوية. هؤلاء البشر عندما يضعون ماذا؟ يضعون هذه القوانين فيما بينهم، فبتنازعهم. بل نجد بأنه في الأعم الأغلب الراسم للقانون والمشرع للقانون، المشرع الإنسان البشري المشرع للقانون، يأخذ دائما مصالحه ومصالح بيئته وقومه ودينه وثقافته، ويرجح مصالح على مصالح الغير. كما أن تجد الدول الكبرى عندما تضع قوانين ماذا تراعي؟ أهم شيء مصالحها، ما تراعي مصالح الجنس البشري بل ونوع البشر، حتى لو هذا القانون أضر بالدول الفقيرة. كما أن تجد كثير من القوانين تضرب الدول الفقيرة بالإنسان البسيط والإنسان المسكين المستهلك، المهم هم كيف يستفيدون، حتى يوضع قوانين بس حقوق الإنسان. أنت الحين نضرب حقوق الإنسان بلا عم بلا أغلال خروقات إلا ما أصنع ربي، هاي المتعدة أصلا واضح تلاعب فيه، تشتريها دول أساسا، الآن دول تشتري القرار، هذا شوف الآن الحمد لله واضح القضية، أمم متحدة، مجلس أمة عربية، مجلس أمة حتى مجالس أمة إسلامية، وهالكلام هالعناوين اسم الإسلام، اسم الحرية، اسم الإنسان، ونتيجة منهم بشر عادي غير معصومين ملوثين بعض بالمعاصي والذنوب، يرجحون ماذا؟ مصالحهم على مصالح الآخرين. واضح؟ إذا نفس عندما نفترض ونقول أنه واضع القانون نفسهم البشر، نقول هذا مؤدي إلى نفس التنازع، فضلا عن ماذا؟ عن اللهم صل على محمد وآل محمد، عن عن ترجيح المصالح بوضع القانون على، يعني ترجيح مصالحه على ماذا؟ على الآخرين، على الغير. واضحة هذه النقطة؟ واضحة. ونقطة ثالثة تأتي إن شاء الله الحديث عنها في البحث القادم، ما أريد أن نشير له، وهو أنه من شرائط المكلف أن يكون ماذا؟ مطلعا على حقيقة ما من يوضع له التكليف. هذا الإنسان هو الموضوع للتكليف، فسوف نضع له التكليف، من هو؟ هذا الإنسان. خب لا بد من شرائط الواضع أن يكون ماذا؟ عالما ومحيطا ومطلعا تمام الاطلاع على حقيقة هذا الإنسان، لكي يضع له قانون يساهم في كماله وصعوده و سعادته في الدنيا والآخرة. والحال أنه إذا وضع إنسان عادي لي أنا دستي ما يعرف كل أنا حاجاتي، ولا يعرف كل رغباتي، ولا يعرف ماذا ما يسعدني إلا بشكل إجمالي وعام، ولا ما يحققني سعادة. وهنا يمكننا إن شاء الله في البحث القادم أن المشرع ضرورة أن يكون هو الله سبحانه وتعالى، أو المعصوم الذي يعينه الله سبحانه وتعالى ويعطيه الولاية التشريعية بإذنه، طبعا لا تشريع الانعزال عن الله على القول بالولاية التشريعية كما يرى بعض المحقق. فالنتيجة هكذا، إذا هذه عدة إشكالات ترد على لو قلنا أنه نجعل نفس البشر هم الذين يضعون هذا القانون. فبالتالي إذا لابد ماذا؟ إلى وجود شخص متميز عن بقية البشر، هو من يضع هذه القوانين، ولكن هذا المتميز لا بد أن يكون ماذا؟ متميز بأي معنى؟ ومعنى أن أذكاهم وأحسنهم ولا أكثر قبيلة وأكثر عشيرة ولا امتيازات، لا لا أبدا أبدا، قضية مربوطة بأن هذا المتميز لابد أن تكون له اتصال بما بالمشرع الإسلامي، وهذا ما نسميه بالنبي، ويؤيد ويجعل من دلائل صدقه هو ماذا؟ المعجزة. فالمعجزة دليل برهاني على صدق هذا مدعي النبوة، فبالتالي ثبت عندي بالدليل العقلي أن هذا إنسان مرتبط بالله، يعني مرتبط بالمشرع، فما يقوله هو يعبر عن إرادة من؟ عن إرادة الشارع، عن إرادة الله. فأخذ من التكرار كما تجد في الأنبياء عندما سنوا السنن والقوانين، هي قوانين إلهية، هو هو ماذا؟ مبين لشرائع الحق سبحانه وتعالى، مبين للدستور الإلهي. ولكن كيف صدقته؟ من هنا والطريق في دلائل وشواهد، من ضمنها المعجزة، وهذا ما يأتي بحث مفصل وين إن شاء الله؟ في بحث النبوة، دلائل ودلائل عصمة، دلائل نبوة هذا النبي أو ذاك النبي. واضح يا هذا إذا البيان الذي يثبت من خلاله ضرورة التكليف وضرورة أن يكون المكلف والمشرع ماذا؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن من يعبر عن هذا التشريع ومن يوصل هذا التشريع للآخرين إنسان متميز، إنسان إلهي معصوم، ونسميه نبي أو إمام أو وصي، هو الذي يقوم ماذا؟ ببيان هذه التشريعات الإلهية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في البحث هي مسألة أن هذا التشريع وهذه السنة هي ترد من صلاة وصوم وعبادة، الأحكام في المعاملات، الأحكام السلوكية الأخلاقية، الأحكام المعرفية في الدين. هذه ليس من الحكمة بشيء أنها مثلا تعطى للبشر فرضا من دون هناك ماذا؟ ما يحفظ وجودها وين؟ في الوسط البشري. وإلا تقول للنسيان أو للتفسيرات الباطلة أو للتحريفات، وبالتالي يستلزم ماذا؟ نقض الغرض، نقض غرض الحق سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى غرضه من خلال هذه الدساتير ما هو؟ هو حفظ هذا النوع الإنساني وإيصاله إلى سعادة في الدنيا والآخرة. ولكن قد يقول قائل ما يشترط أن يكون مثلا، يكفي أنه نبي يأتي ويقول هذا الدستور من الله ملزمة، يعطيه 100 صفحة 200 صفحة يقول امسخوها وزعوها ما بينكم وطبقوها وانتهى وأنا مالي رابطكم. هذا تصرف له قلائل ماله، ويستلزم نقد القلائل لأن هذا تجلى مبين. واضح هذا أولا. ثانيا يحتاج إلى وسائل تثبيت وترسيخ هذه التشريعات الإلهية في نفوس البشر، مو القضية قضية فقط بعد نظري محض إني أرسم لهم الدساتير وأكتبها في الجدران وأوزعها في المؤسسات والدوائر والبيوت عشان يطبقوها. أقول هناك من مفسر حقيقي مثبت لهذه التشريعات من خلال آليات. ذكر هنا ثلاث آليات. الآلية الأولى هو أن إذا تلقوا هذه الأوامر الأوامر الإلهية يحصل لهم أمور ثلاثة، منها أن النفس ترتاب من تلقي الأوامر والنواهي. النفس يعني لما تطبق ومع وجود هذا النبي يلاحظ تطبيقات أمة مثلا مواظبتهم للصلاة، مواظبتهم للصوم، للجهاد، للحج، معروف النهي عن المنكر ووجوده مع الفطرة. بعدين حتى لو مات النبي هناك وصية استمر مع هذا الركب البشري. فنفس تكرار التكاليف اليوم مثل الصلاة اليومية والصوم السنوي والحج في العمر مرة مثلا موجب لإيجاد حالة استعلائية في الناس تقهر ماذا؟ غرائز وشهوات الإنسان، فيكون في الصراط المستقيم. لاحظوا يا تترسخ طبيعة هذه القوانين، تترسخ تبقى في النفس وتتحقق. هذا من فوائد ماذا؟ من فوائد الوعظ والإرشاد وتكرار العبادات إلى غيره. هذه فائدة من فوائد
ترويض
الناس. وإلا لو كان مثلا أنه لا ما توجب عليه صلاة ولا صوم ولا أي تشريع، ما قيمة هذه التشريعات. بالعكس تبقى النفوس مستعلية، تبقى النفوس ميالة إلى شهواتها والعياذ بالله، فلا يتحقق الغرض الإلهي. نفس هذه العبادات، هذه الأحكام الشرعية، هذه التقييدات الشرعية، هذه التسلسلات الشرعية التي يطبقها الإنسان بشكل يومي توجب حالة ماذا؟ حالة من قوة العقل المهيمن والمسيطر على الغرائز والشهوات وما إلى ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من فوائد هذه القوانين الإلهية فرضا تعويد الناس في النظر إلى الأمور الإلهية والتفكر في ملكوت الله وعظمة الله في أسمائه في صفاته في معرفة كيف أن الله سبحانه أوجد هذه الموجودات كيف صدرت هذه المخلوقات من الله هذا موجب بعد ماذا؟ لصفاء النفس لتقبل الحقائق بشكل أكبر تزداد نورانية الإنسان بالعلوم والمعارف الحقة لتقبلها موجب لتقبل التساتر إلى وتجد العالم الحقيقي العالم الحقيقي هو أول من يقبل الحقائق ويقبل التشاريع والتشريعات الإلهية بدون غيره دون العام دون الجاهل دون المعاند دون المكابر دون السفيه بينما العالم الحق لا لو عنده معرفة عنده كذا يكون أقرب إلى قبول التشريع مهتم بالتطبيق مثلا الذي يعلم بأهمية الصلاة وآثار الصلاة أشد حرصا على الاهتمام به والذي يجهل أهداف الصلاة وغاية الصلاة ما مهتم أصلا ترى يصلي الظهر في وقتها ترى يصليها العصر ترى يصليها المغرب لو جت مباراة مثلا هذه يشوف المباراة ساعة ونص ساعة تلف بعدين يقوم يصلي مثلا ما ذاك العناية عرفت العبادة المستحبات مثلا ماكو عناية واجبات ماكو عناية هذا كاشف عن ضعف المعرفة لو كان هو يدرك خطورة وأهمية هذه العبادات على نفسه وعلى مدى شدة قربه من الله لما أهملها وإلى قد يصل منه سهو خطأ اشتباه تقصير غير متعمد طبيعي بالحياة بالإنسان العادي يعني مو مثلا هذا مو حالة تكرارية ولا حالة مستمرة منهج أصلا في ناس منهج مثلا يخرج صلوات خوش أنا شكل استهزاء بالصلاة أو استهانة استخفاف بالصلاة ترى الإنسان تصل من مثلا في القلق الاشتباه معذور مثلا ما يسمى مستهزئ مستهزئ من ينطبق عليه عنوان الاستهانة واضح؟ على كل حال إذا النفس طبيعة الاهتمام بالتشريعات الإلهية موجبة لي أن تتعود الناس على ماذا؟ على تعبيرنا ماذا؟ أو نفس المعرفة موجبة كمال المعرفة أو عظمة المعرفة عند الإنسان بالله بكيفية صدور الخلق منه إلى غير ذلك ما حكمة وأسرار الخلق إلى غير ذلك موجبة أكثر للانسجام مع التشريعات الإلهية والأحكام الإلهية هذا الأمر الثاني الأمر الثالث هذا المشرع الإلهي الآن تمثل في النبي الخاتم والأنبياء السابي سلام الله عليه وسلم محمد المعصوم سلام الله عليه وسلم يذكرهم دائما يعيش على التذكير لهم بما وعدهم الله من الخير والشر او من الخير والعقاب من الثواب والعقاب نفس هذا التذكير موجب لشدهم الى ماذا الى ابقاء حيويه التشريعات في وجودهم وعدم الغفله عنها حتى لا شوف مثلا المسيح مع المسيحيه المحرقه ترضى يوم في الاسبوع يذهب الى الكنيسه يوم الأحد تمضى ساعة ساعتين مثلا لا تبع بالمواعظ بعض الطقوس العبادية الموجودة لكن لأنها يوم في الأسبوع لكن أعم الأغلب ما له ارتباط بعد المسيحية كمنهج دين إن على ما يجي الأسبوع وقد يفوت أسبوع وأسبوعين قد يمر على شهر أصلا ما طب الكنيسة الآن واحدة من معاناة القساوسة في الغار والأحبار والرهبان أو القساوسة يعني المسيحيين واحدة من المعاناة أنه انصراف أكثر الشباب عن التدين وعدم مجيئهم إلى وين؟ إلى الكنائس وأهم بروز ظاهرة الإلحاد بقوة لهم يناقشوها حتى هم في خوف نتيجة المسيحي هو موحد بالله يعني أثر بوجود الله ووجود الآخر ظاهرة الإلحاد يعوزوها لعدم وجود رابط يربطه ماذا؟ بالدين يوم واحد هذا ما يكفي وإلى غير ذلك واضح؟ نشوف الإسلام يوميا أنت ماذا عندك هذه الحالات العبادية الصلاة والصوم صلاة المستحبة صلاة الواجبة هذه تحقق ارتباط دائم لأن النفس تحتاج إلى دائما إلى تركيز وتعميق النفس تحتاج ترسخ في هذه المبادئ والقيم لاحظ يا إنسان البعيد كل البرج، اللي ما يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا أبدا، هذا تجده إيمانك بالريح، هذا أقرب إلى الحرام، أقرب إلى الإلحاد، أقرب إلى أنت تدعوه الشبهات أينما كان، أصلا إلى يعني أقرب إلى الغرق أصلا الغمار والانقماص في المادية، أصلا هذا رابط بالآخرة. نتيجة ماذا؟ نتيجة عدم ماذا؟ تفاعل مع هذه الدساتير بالشكل اليومي أو بالشكل المحرر في الشريعة الإسلامية. إذن هذه مصالح التكاليف، لأن التكليف لما يكلف الله سبحانه وتعالى عبادة لها مصالح ولها مثبتات، يعني تكرار التكاليف موجبة كما قلت لغة الناس وتعود الناس على الانشداد إلى العالم الأخروي وكشف الحقائق وطلب المعرفة الأتم والبحث عن الأمور المعنوية، والأمر الثالث بأنه ظاهرة الثواب والعقاب موجبة لحفظ هذا النظام، وبالتالي ما يستعلي أحد على أحد، لأن هناك ثواب وعقاب، هو اللي يستعلي سوف ينال عقابه في الدنيا وعقاب ماذا في الآخرة إلى غير ذلك. هذا تقريبا تمام الكلام في هذا. يسلم كل السؤال.
الآية أضاع الصلاة واتبع الشهوات
خلت من بعده أو من أضاع الصلاة خلت. شو مثلا واحدة من أهمية الشعائر وهذا مناسبات ذكريات النبي والأئمة المعصومين سلام الله عليهم، هذه التكراريات الموجودة في السنة كذا، شعيرة في السنة كذا، مولد في السنة كذا، هذه آثار جبارة في حفظ تخلي ما تلمسها بالشكل، لكن من يقرأك عن بعد يعرف أن هذه هي اللي حافظة على دينك وقيامك وعلى سلوكك، تفريط بها أو تهوينها أو كذا، وقال إطعان الناس ولو شو المناورون المعاندون، شوف من الداخل ومن الخارج بث التشكيكات والشبهات حول الشعائر الإسلامية، الشعائر الدينية، الشعائر الحسينية، الشعائر الفاطمية. لماذا؟ لأن أنت ما دام مرتبط بهالقنوات الصفاء والطهارة يعني أنت قوي وأنت صامد وأنت في قبال كل قوى الظل في العالم، لكن مجرد تبتعد سبحان الله إيه سهل الاقتناص، سهل الاحتواء، سهل الاختراق، سهل الاختراق والارتباط مهمة جدا في الترسيخ. حتى مثلا عبارة الشيخ الصدر الله يرحمه مثلا تذكير الإنسان يوميا بدعاء العهد مثلا، وجب لي دائما استحضار وجود الإمام المعصوم إمامي وإمام الزمان وكذا في ذكري في خيالي فكري، زيارته بشكل يومي، قراءة شعر، استمرار قراءة القرآن مهم جدا. قلت بعض العلماء واحدة ثوابا للنبي في قزارة الإمام المعصوم سلام الله له أثر كبير، الشيخ المطهر عليه رحمة الله كلمة لطيفة لما كان عنده ابن في الحوزة في قم وكان في الطهران أرسل له رسالة يعني يكون نصائح له، يقول واقرأ يوم كل يوم ولو حزبا من القرآن وهي ثواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه موجب لي توفيق في هذه الدنيا، توفيق في الدراسة وكذا، نفس ارتباطه اللي هو محتاج لكوة، لكن نفس هذه الطريقة موجبة للارتباط، موجبة لماذا؟ لتحقيق هذا الرفض وتقويته بشكل يومي، هذا موجب للحفظ القيم الدينية في أعماقك، موجب لاهتمامك أساسا لما تتذكر يوميا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتذكر يوميا الأمة المعصوم سلام الله في الزهراء يوميا سلام الله عليهم أجمعين، هذه موجبة ماذا في التحافظ. أنت ما تدري يعني أنت تقول مثلا والله أنا سلوكي مو كلش، لكن يمكن ببركة أنت هذه الأمور تعرف عنك سلوكيات كثيرة وانحرافات أخطر ببركة ماذا هذا الاعتبار. صحيح غالي يقول الحين إنسان عادي ما أشوف مثلا، لا مثل ماذا مثل الإنسان لما من يدفع صدقات أو يدعو شكد بالصدقات والدعاء يدفع الله عنك بلاءات عظيمة لو كشف لك الواقع وحق الأمر لا تعجل وأنت ما تشعر هناك من الله سبحانه وتعالى حافظك والله مدافع عنك في الكثير من الأمور، خصوصا بالمنزلقات العقدية والمعرفية، خلك من أمور التصادمات الدنيوية، ولكن عندك الأهم ما هو دين الإنسان. أقول أنا عمري 40 سنة، عمري 50 سنة، عمري 30 سنة، لا محافظ على عقائدي على في الجملة سلوكيات، هذا بركة نفس الارتباط، فك هذا الارتباط مش بسلوكي، شوي انحرقت لحيتك شوي وبعثة شوي ضيعت دينك وراح انغمر في الإنسان. والدليل شو مثل ذلك؟ مجرد يبتعدوا عن مراكز النور ومراكز الهداية شو يصير فيهم أساسا؟ أنت لا شاء الله مثلا بعض الدول الغربية للدراسة وكذا لأن فقد كل هالمعطيات شو يصير عنده؟
سهل انه يلحق
عكس لما يكون موجود في اجواء المسجد. صح هناك بعض المتريدين يقول المتريدين مثلا راحوا في الغرب ودرسوا وحتى استقر التقيت ببعضهم يقول اصلا تجيني لما تسمع الاذان شفت تعرف عظمه الاذان وانت هم هناك ما تسمع شيء اسمه اذان وتسمع وتشوف مظاهر دينيه الا عن بعض المتدينين في زوايا محدوده. لكن من يجي مثلا هني شوف الاجواء اجواء روحيه معنويه تاثيرات على نفس الدين اشوف الاشعاعات اللي ماذا تقوي روحك وتذكر روحك وتحافظ عليك و الى غيره. قد يجب لك قد نشعر قد ما نشعر احنا الواقع هو الواقع هو هذه مساله لابد ان نلتفت اليها. قال شو العباره؟ قال لما ذكر المصنف إلى المثل الشرح قال أقول لما ذكر المصنف رحمه الله حسن التكليف على رأي المتكلمين فيما تقدم هناك ذكرنا كان على رأي المتكلمين وذكرنا إشكال الأشاعرة وردينا هذا البحث السابق. لما ذكر المصنف رحمه الله حسن التكليف على رأي المتكلمين شرع في طريق الإسلاميين من الفلاسفة فبدأ بذكر الحاجة إلى التكليف ثم ذكر منافعه الدنيوية والأخروية وتحقيقه تحقيق هذا الدليل ذكر هذا الدليل وقلنا نفسه يتشرف بحث النبوة وتحقيقه أن نقول أن الله خلق الإنسان مدنيا غطاء هذه النظرية المعروفة وإلا توجد نظرية أخرى لسيد العلامة فوضى في الميزان يقول إنسان مستخدم بالطاقة عنده رأي على كل حال بحثه في محل لكن معروف مدنيا بالطاقة يعني لا بد له لا يعيش إلا دون مدينة ومع البشر ويتكاثر معه. قال وتحقيقه أن نقول أن الله خلق الإنسان مدنيا بالطبع لا تغيره من الحيوانات ولا يمكن أن يبقى أشخاصه ولا يحصل لهم كمالاتهم إلا بالتعاضد والتعاون لأن الأغذية والملبوسات أمور صناعية يحتاج كل منهم إلى صاحبه في عمل يستعينه ماذا؟ يستعينه معلومون
يستعيضه
ما شاء الله يستعيضه عن عمله له حتى يتم كمال ما يحتاج إليه كما قلت هو يحتاج خباز ويأخذ عن خباز الخباز يحتاج يخيط يخيط عنده يصير تعاضد وتكاثر. قال ولأن الأغذية والملبوسات أمور صناعية يحتاج كل منهم إلى صاحبه في عمل يستعيضه عن عمله له يتم كمال ما يحتاج إليه واجتماعهم وديا مع تباين شهواتهم وتغاير أمزجتهم مو شكل واحد أمزجة وتباينات فيما بينهم واختلاف قواهم المقتضية للأفعال الصادرة عنهم مظنة التنازع هذه مظنة ماذا؟ التنازع والفساد ووقوع الفتن هذه خلال هاتين المقدمتين يقول فوجدت إذن عندنا مقدمة مدنية بالطبع يحتاج إلى غيره والثاني هذا الاحتياج يستلزم التنازع واضح فهذه اتباع النتيجة فوجب وضع قانون وسنة عادلة يتعادلون بها يعني واحد يعني يعني تنطبل يتعادلون من كل واحد ياخذ حقه يعني يتحاكمون يتعادلون فيها فيما بينهم مدني بالطبع وهذا موجب للتنازع فوجب وضع قانون وسنة عادلة يتعادلون بها فيما بينهم ثم تلك السنة لو استند وضعها إليها لزم ماذا؟ لزم المحذور فوجب استنادها. استناد من؟ استناد تلك السنة. يعني وجب استناد تلك السنة إلى من؟ فوجب استنادها يعني تلك السعة تلك القانون إلى شخص متميز عنهم بكمال قواه واستحقاقه للانقياد إليه والطاعة له، وذلك إنما يكون بمعجزات تدل على أنها من أين؟ من عند الله. كما قلنا موجه أي واحد يقول أنا من الله مشرع وأعطيكم الأحكام، كل يدعي ما شاء الله مدعي النبوة والإمامة على مر التاريخ، لا بد من شيء يبين المتنبئ من النبي الحق، إلا ولا يكون إلا عن طريق ماذا؟ المعجزات تدل على أنها من عند الله تعالى. ثم من المعلوم تفاوت أشخاص الناس في قبول الخير والشر والرذائل والنقصان والفضائل بحسب اختلاف أمزجتهم وهيئات نفوسهم حسب الثقافة والبيئة والمدرسة والمحيط، فوجب أن يكون هذا الشارع المشرع ماذا وجب؟ أن يكون مؤيدا لا يعجز عن أحكام عن إحكام ماذا؟ شريعة. يعني مو نفوس، مو والله جاي هو النبي كل الناس سلمان المحمدي حتى لو أعطاهم الملازم وراح عنهم طبقه مثلا، ناس تختلف، ناس تميل للشهوات، ناس تميل للدنيا للرغبات، ناس كذا وناس كذا وناس كذا وناس كذا، صحيح؟ فيحتاجوا إذن ماذا؟ إلى أن أحكام تثبت شريعة في وجودهم مع ما هم عليه من اختلاف وتفاوت. قال فوجب أن يكون هذا الشرع المشرع مؤيدا لا يعجز عن إحكام شريعة عن تثبيت شريعة في جمهور الناس، بعضهم بالبرهان، شو بالعقلاء كيف للأدلة العقلية تثبت عند الشريعة أن الإنسان عاقل مدرك المقدمات النتيجة كذا كذا خلاص شوفها مستقيم إنزين، وبعضهم بالوعظ لازم تحوظه وتخوفه وكذا عشان ثبت في وجوب الصلاة. سلمان المحمدي هذا ما تجد تقول له عن نار وجنة، هو بنفسه مدرك عاقل يدرك عظمة القرب من الله حب الله الصلاة، فكما قالت الرواية الجنة تشتاق إلى سلمان، أن الجنة لا أشوق إلى سلمان من سلمان إلى الجنة، الناس الأوحدين، فهذا بالدليل العقلي خلاص يؤمن بالله وبالنبي وبالأحكام وخلاص. قسم آخر لا ما عنده ذاك الإدراك، العوام العاديين شوف البعض الأرشاد هذا، لأن البعض شان حد ذاك بس في الحالة العامة نتكلم، ولا نفس العاقل ويوعظ نفسه بنفسه، واضح؟ وبعضهم بالوعظ وبعضهم بتأليف القلب، ربما تأليف لغة مصولة مثلا المؤلفة قلوبهم، ربما احنا النبي مثلا يعطيهم هدايا فلوس عشان شوي يعني ما يسووا مشاكل الدين وكذا، مثل بعض رؤساء القبائل ولا المتسلطين بعضهم، فايش يسوي؟ هذا ما يفيد لا حكم عقلي ولا وعظ، انت مؤلفة قلوبهم نعطيهم هدايا نعطيهم كذا فلوس مقررات في الشريعة عشان ماذا؟ جذبهم اسكاتهم كذا، يعني ان الدين يستخدم الوسائل المادية، لكن في طبقة من الناس ما تعالج الا مثل هذا، والا يخلق لك الف مشكلة ما تسد. ورد في الرواية ان النبي ينفق مال لاسكات مثلا من يتكلم عليه، ما في طريقة، زين هذا يصير اعلام كل شوي قاعد يم الناس ويتكلم عن النبي ويخدع في النبي وينتقد النبي ويتكلم، هذا وش علاجه؟ أبغى فلوس وأنت فلوس شكرا وبالعكس يعني بعد يجيب ضيع يمدح أبغى النفوس هكذا، وليومك هذا يعني أنت لا يوعد ذبي أطع فلوس أطع قناة ضبائية وأقول له ما تكلم على العالم كله ماذا الحين ما صار تكلم بالعلماء أليس بلاش ذي مأجورين اللي يضرب فيها العلماء في كل وقاحة بالأحياء منهم